بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. قال رحمه الله: قوله ويستحيل الجهل، الاستحالة معناها التعذر وعدم الإمكان، أي يستحيل الجهل على الله، ودليل استحالته أثري ونظري. أما الأثري ففي قوله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما معنى وما يعزب؟ إيش معنى وما يعزب؟ يخفى ويغيب. قال: والنصوص في أنه يستحيل الجهل على الله كثيرة، لأن الإخبار على هذا الوجه يدل على عموم إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء، وإذا أحاط بكل شيء استحال الجهل. وأما النظر فلأن الجهل صفة نقص، حتى إن الإنسان يعير به فيقال: يا جاهل، أو يقال: فلان جاهل. وإن كان صفة نقص فإنه ينزه عنه الخالق، فالخالق لا يمكن أن يتصف بنقص إطلاقا. وقد استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على أبيه بهذا فقال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن فهذا وجه استحالته نظريا، استحالة ماذا؟ الجهل. قال: وإذا استحال الجهل فإنه يكون من الصفات السلبية المنفية. وقد سبق أنه لا يوجد في صفات الله صفة سلبية محضة، بل لا بد أن تكون متضمنة لكمال ضدها. فإذا استحال الجهل صار كمال العلم واجبا، ولهذا يجب أن يكون الله متصفا بكمال العلم. والجهل قد يكون سابقا للعلم وقد يكون لاحقا، وكلاهما مستحيل، فما كان سابقا للعلم فهو جهل، وما كان لاحقا له فهو نسيان، وكلاهما مستحيل على الرب عز وجل. وقد قال موسى لفرعون حين قال: فما بال القرون الأولى، يعني ما شأنها؟ قال موسى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله والعجز، أي ومما يستحيل على الله العجز، والعجز مستحيل بدلالة السمع ودلالة العقل. أما السمع فقد قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ومثل هذا النفي: وما كان الله ليعجزه من شيء، ومثل هذا النفي يعني نفس النفي، وما كان الله ليعجزه من شيء إنما يصاغ فيما كان ممتنعا غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أشبه ذلك. إذن فالنفي في قوله تعالى وما كان الله ليعجزه يدل على امتناع المنفي امتناعا مطلقا بكل حال. وقال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ما معنى أن يسبقونا؟ أن يعجزونا ويفوتونا. وقال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. والآيات الدالة على استحالة العجز كثيرة. أما الدليل العقلي على استحالة العجز فهو أن العجز صفة نقص، والرب سبحانه وتعالى منزه عن النقص، فيجب أن ينزه عن العجز. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن فالعجز مستحيل سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز على الله فإن القدرة تجب له سبحانه وتعالى سمعا وعقلا. أما السمع فما أكثر الآيات التي يقول الله فيها إن الله على كل شيء قدير. ومنها هذه الآية التي نفى الله فيها عجزه مطلقا، حيث قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ثم قال إنه كان عليما قديرا، نفى العجز وأثبت كمال قدرة. وأما العقل فقرر دلالته على ذلك أهل العلم في قولهم إن الخلق يدل على الخالق وعلى القدرة أيضا، لأنه لا يمكن أن يوجد خلق إلا بقدرة عليه، فوجود المخلوقات وإثبات الخلق دليل على قدرة الخالق عز وجل. فصار العجز مستحيلا سمعا وعقلا، وإذا استحال العجز ثبت ضده وهي القدرة. والقدرة أيضا ثابتة سمعا وعقلا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كما قد استحال الموت حقا، أي أيضا الموت مستحيل سمعا وعقلا، أما استحالته سمعا فقد قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان أي يفنى، ويبقى رب العالمين سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفي الحديث حديث ابن عباس أنت الحي الذي لا يموت. بل نفى الله عنه الميتة الصغرى يعني النوم في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا مقدمات، فإن النوم هو الميتة الصغرى ونفيه نفي لها. أما استحالته عقلا فلأن الموت لا يلحق إلا الناقص، أي ناقص الحياة، لأن الموت لا شك أنه فقد للحياة، والحياة صفة كمال، فإذا فقدت زال الكمال، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. وقوله حقا مصدر عامل محذوف تقديره أحق ذلك حقا، يعني أثبته إثباتا لا شك فيه. وقوله والعمى، العمى ضد البصر، فالله سبحانه وتعالى منزه عن العمى وعن العور الذي هو فقد إحدى العينين، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. أما من السمع فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في وصف الدجال: انه اعور، وان ربكم ليس بعور. واما عقلا فلان من لا يبصر ناقص، والنقص منزه عنه الله عز وجل. ولهذا قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام لابيه: يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم ذكر المؤلف قاعدة عامة مضطردة فقال: فكل نقص قد تعالى الله عنه، قد تعالى الله عنه، أي كل نقص على سبيل العموم فإن الله عز وجل قد تعالى عنه، سواء كانت هذه الصفة نقصا في ذاتها أو كانت الصفة نقصا في كمالها. مثال الصفة التي هي نقص في ذاتها العمى والجهل المطلق، ومثل الصفة التي هي نقص في كمالها العور، فالأعور ينظر بعين واحدة وتستقيم أموره، لكن هذه الرؤية ناقصة وليست كاملة. ولهذا يستدل بعض أهل القيافة على أن هذه البهيمة عوراء برعيها الشجرة، حيث إن العوراء إذا وقفت عند الشجرة ترعى من جانب واحد لأنها لا ترى الجانب الآخر، فإذا أقبل على بعير ترعى شجرة ووجدها قد أكلت من اليمين عرف أنها عوراء من اليسار. ويستدل كل إنسان على الأعور أنه إذا أتاه من جهة العوراء فإنه لا يبصره، لأنه لا ينظر إلا من جهة واحدة، فالعور نقص، وهو نقص في كمال وليس فقدا للكمال. وكذلك أيضا في صفة القوة، فلو كان الله ليس فيه قوة إطلاقا لكان هذا نقصا في ذات الصفة، فإذا كان فيه قوة ولكنه لا يقوى على بعض الأشياء فهذا نقص في كمال. فالله عز وجل منزه عن الأمرين، منزه عن النقص الذي هو فقد الكمال بالكلية، وعن النقص الذي هو نقص في كماله. أما مماثلة المخلوقين فهي نقص في كماله، فلو قيل لله عينان مثل عيني المخلوق لكان هذا نقصا في كمال، أو قيل لله علم مثل مماثل لعلم المخلوق لصار أيضا نقصا في كمال. فالحاصل أن الله تعالى منزه عن كل نقص، سواء كان نقصا بحسب الأصل أو نقصا بحسب الكمال. فالله سبحانه وتعالى منزه عنه، وتنزيه الله عن النقص مأخوذ من قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. فإن إثبات المثل الأعلى، إثبات المثل الأعلى، يدل على أن كل ما كان نقصا فالله منزه عنه، لأنه ينافي الأعلوية، والله يقول: ولله المثل الأعلى. قوله: يا بشرى لمن والاه، يا هذه حرف نداء، لكن بشرى منادى وهو غير عاقل، فكيف يوجه النداء لغير العاقل؟ قال: اختلف النحويون في هذا، فقال إذا وجه النداء، فقالوا إذا وجه النداء لغير العاقل فهو للتمني، أو يكون المنادى محذوفا يقدر بحسب السياق. ففي قول الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل، هنا خاطب الشاعر الليل وناداه والليل لا يعقل، فقالوا إن هذا للتمني، يعني يتمنى أن ينجلي الليل، ومع ذلك يقول: حتى لو انجليت فالصبح ليس أمثل منك. وقال الله تعالى عن مؤمن آل ياسين: قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون، فهذه للتنبيه، لأن ليت حرف لا ينادى، يا ليت، فتكون للتنبيه. وقال بعضهم إن المنادى محذوف التقدير: يا ربي ليت قومي يعلمون. قال: والبشرى بمعنى البشارة، وهي الخبر السار، فالخبر السار يسمى بشرى، لأن البشرة تتغير به، يعني الإنسان إذا بشر بشيء يسر به يظهر ذلك على بشرة وجهه، وإذا بشر بما يسوءه يظهر ذلك على أثرة وجهه، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولهذا إذا سر الإنسان استنار وجهه، كما حصل للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر مجزز المدلج بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما رداء قد بدت منه أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صارت أسارير وجهه تبرق. ولذلك فكل خبر سار يسمى بشرى، وقد تطلق البشرى على الخبر المسيء بجامع التغير في كل منهما، يعني وهذا ليس أكثر، الأكثر وفي الخير، كما في قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وقوله لمن والاه أي والاه الله، الله ولي الذين آمنوا وصار له وليا، فيا بشرى لمن كان وليا لله، نسأل الله أن يجعلنا من أوليائه، وذلك لأن ولي الله قد أمنه الله من كل خوف، يقول تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فولي الله عز وجل إذا عاداه أحد فقد حارب الله تعالى، وليس فقط عاد الله بل قد حارب الله، قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث أبي هريرة في البخاري، ومن آذنه الله بالحرب فهو مغلوب، مغلوب على كل حال، لأن الله تعالى عزيز قوي لا يغلبه شيء. ولهذا نقول يا بشرى في الدنيا والآخرة لمن والاه الله، أي صار له وليا بالمعنى الخاص، لأن الله ولي كل شيء بالمعنى العام، ولكن بالمعنى الخاص فهو ولي لأهل الإيمان والتقوى، والله ولي المتقين، الله ولي الذين آمنوا، إن أولياؤه إلا المتقون. في أواخر شرح الشيخ ابن عثيمين على كتاب التوحيد في القول المفيد في باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، قال فتبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال، وأن من قال إن طريقتهم أعلم وأحكم فقد ضل. ومن المشهور عندهم قولهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذا القول على ما فيه من التناقض قد يوصل إلى الكفر، فهو أولا فيه تناقض، لأنهم قالوا طريقة السلف أسلم، ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم، لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكم، فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. ثانيا أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ يعني الآن هذا كلامه يرد على ماذا؟ يبين أن مرادهم بقولهم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أنهم يريدون أنفسهم وليس السلف. ثانيا أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ ثالثا يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، لأن طريقة السلف هي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه. رابعا أنها قد تصل إلى الكفر، لأنها تستلزم تجهيل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتسفيه، فتجهيله ضد العلم وتسبيه ضد الحكمة، وهذا خطر عظيم، يعني هذا لازم من لوازم مقولتهم هذه. فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا، لأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها، فإن خوضهم في هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: هلك المتنطعون، يعني المتعمقين، فلو أنهم بقوا على ما كانوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم يتنطعوا لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف، حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على عقيدة أمه العجوز التي لا تعرف هذا الضلال، ويقول بعضهم: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، وهذا من شدة ما وجدوا من الشك والقلق والحيرة. إلى هنا، سبحانه وتعالى.